الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في اللقاء المتقدم السابق بالأمس قد تحدثنا عن شيء من آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب لا يستنكف المسلم عن التحدث بها أو عن تطبيقها، لأنها آداب وأحكام شرعية، ولذلك على المسلم أن يراعي الآداب والأحكام الشرعية في كل حياته وفي كل شأن من شؤون أموره. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وجعل لها تشريعا، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لنا منه علما. إذن فهذه هي الآداب، ذكرنا شيئا منها، ومن هذه الآداب أن لا يتكلم إلا بما هو يحتاج إليه، كان ينبه إنسانا عن أمر، وإلا فالأصل أن مكان الخلاء ليس مكانا لذكر الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك أيضا مجالا للحديث، وإنما هو مكان يقضي به المرء حاجته وينصرف منه ولا يطيل. ومن هذه الآداب أيضا أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء وكان معه شيء من ذكر الله قبل دخوله فإنه يضعه، إلا أن يخشى عليه من السرقة أو النسيان أن يضعه في هذا المكان الذي هو لا يمر عليه إلا مرورا. فها هنا لو دخل وستر هذا في جيبه كان هذا مما لا حرج فيه، فإذا كان هذا الشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وكان ظاهرا فإنه يستره. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروى في ذلك حديث لكنه حديث لا يصح في الحقيقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا حديث صحيح أنه ضعيف في إسناده، ولكن يذكر جمع من أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله فإنه يضع هذا جانبا، ولذلك نص جميع الفقهاء على ترك مثل هذا الأمر، وإن كان الحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن فها هنا إذا أراد أن يدخل وكان معه شيء من ذكر الله وكان ظاهرا، فهنا يعني يستر هذا الشيء فيضعه في جيبه أو يضعه في الخارج. أما إن كان شيئا موجودا في مثلا في محفظته أو نحو ذلك فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله ما دام أنه مستورا. ومن الآداب أيضا أن يقدم رجله اليسرى إذا أراد دخول الخلاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء تأدب بعدة آداب، منها أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يسمي بسم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. وإذا خرج من الخلاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: غفرانك غفرانك. فهذه آداب يتأدب بها الإنسان إذا دخل الخلاء، أن يسمي وأن يتعوذ بالله وأن يدخل برجله اليسرى وإذا فرغ أن يقول غفرانك. ومن أداب قضاء الحاجة عدم قضاء الحاجة في المقابر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا إنما خرج مخرج الذم، فإن الإنسان يستحي أن يقضي حاجته في السوق، فكان القياس في ذلك إذا كان يستحي من أن يفعل مثل هذا الأمر في السوق، فكذلك أيضا عليه أن يستحي، فإن هذه المقابر هي محل للأموات، وهذه المقابر لها حرمة، ومن حرماتها أن لا يقضي حاجته عليها. ومن ذلك أيضا أنه إذا أراد أن يقضي حاجته وحضرته الصلاة، فإنه يقدم قضاء الحاجة على الصلاة، لأن القلب يكون مشغول بقضاء الحاجة ولا يستطيع أن يتفكر، فتحصل له المدافعة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه الحال، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن فهذه حالة لابد أن يتنبه إليها الإنسان إذا كانت هناك المدافع، أما إذا كان هناك شيء من الحاجة إلى الذهاب إلى الخلاء ولكن ليست بالحاجة القوية، ويستطيع أن إذا صلى أن يتفكر في صلاته، فلو أنه صلى فإنه لا حرج عليه في مثل هذه الحال، أما أنه يقع في حال المدافعة فلا يستطيع أن يتفكر، فهنا لا يصلي وإنما يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي. فهذه أدب، وأيضا أدب آخر أن من أراد أن يقضي الحاجة في أماكن لا توجد فيها أحد، فعليه كذلك أن يستأذن، والله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فإذا أراد أن يذهب في أماكن لا يوجد بها أحد فإنه يستأذن، وقد يكون هذا الاستئذان بالسلام أو نحو ذلك مما يشعر أنه سيأتي إلى هذا المكان. وأيضا من أداب قضاء الحاجة عدم الوسوسة، وللأسف هذا بلاء ابتلي به بعض الناس، إذا دخل الخلاء فإنه لربما يجلس في الخلاء الأوقات الطوال ويستنجي ثم يستنجي ثم يستنجي، ولا يخرج من الخلاء إلا وقد مضت عليه أوقات طويلة من الوسوسة، يوسوس في الخارج منه، ويوسوس في غسل النجاسة، ويوسوس بعد ذلك في خروج شيء بعد أن انتهى من الاستنجاء. فهذه كلها آداب إذا تأدبنا بها وعلمنا أن إزالة النجاسة أمرها سهل، وكذلك أيضا قضاء الحاجة لا يتطلب من الإنسان أن يجلس هذه الأوقات الطوال. قد ابتلي بعض الناس هداهم الله في مثل هذه العصور أنهم يمكثون الساعات الطوال ومعهم هواتفهم وجوالاتهم، يقلبون الصفحات فيها وهم يقضون حوائجهم. هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه لحضور الخبث والخبائث، فلنتأدب بهذه الآداب، وهي في الحقيقة آداب كثيرة، ولكن ذكرنا منها شيئا مما يحصل به الانتفاع خصوصا في هذه الأوقات، وإلا فهناك آداب عرضنا عن ذكرها لأنها ربما لا يمكن أن تتيسر في هذه الأوقات مع التطور المعاصر الذي نعيشه، وإلا فالإنسان إذا ذهب البرية فقد يحتاج أحيانا إلى مثل هذه الآداب كأن لا يبول في شق مثلا، وأن يبتعد عن أعين الناس، وكذلك أيضا أن يأخذ معه ما يحتاجه من الماء أو من المناديل التي يزيل بها قضاء الحاجة. ولكن فيما ذكرنا إن شاء الله أحسب أن فيه النفع بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.